الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: الرئيس روحاني يشدد على ضرورة التأكد من مصداقية رفع الحظر كاملا عبر البنك المركزي والوزارة المعنية. طهران تعلن توصيل كابلة الطاقة المتضررة في منشأة نطنز بالتزامن مع اختتام الجولة الرابعة من محادثات فيينا. امتداد المواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني من القدس إلى يافا على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران يجب أن تختبر صدقية كلام الغربيين بعد إلغاء كافة إجراءات الحظر عبر البنك المركزي ووزارة النفط. وشدد الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة على موقف طهران إلغاء جميع أنواع الحظر الذي تم فرضه عليها بالكامل ورفض رفعه على شكل أجزاء، مؤكدا أن الجميع يعلم أن إحياء الاتفاق النووي يتم من خلال تطبيقه بحذافيره دون زيادة أو نقصان. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الوفد الإيراني المفاوض يجري مفاوضاته في فيينا وفقا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية. كما حمل روحاني الولايات المتحدة مسؤولية التقدم بالخطوة الأولى المتمثلة بإلغاء جميع أشكال الحظر. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إنجاز عملية توصيل كابلات الطاقة المتضررة واستمرار تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية. وأكد صالحي أن عملية التخصيب لم تتوقف في منشأة نطنز على الإطلاق، وحتى خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لافتا إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وانطلاقا من قانون البرلمان بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لسد الاحتياجات الداخلية، ليتبين للأعداء حجم الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا الجولة الرابعة من محادثات اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية أن يعود الأطراف الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإتاحة المجال للوفود للتشاور مع عواصمها. ولفت عباس عراقجي رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن إيران ستوقف المحادثات إذا قادت إلى طلبات غير منطقية وإهدار الوقت، معربا عن أمله بحل الخلافات القائمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أجواء بناءة وغير سياسية. شهدت منطقة باب العمود وعدة أحياء أخرى في مدينة القدس المحتلة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام في المدينة المقدسة. وأكدت مصادر فلسطينية أن المواجهات المستمرة انتقلت إلى داخل مدينة يافا في الداخل الفلسطيني دعما للمقدسيين الذين يمارسوا الاحتلال الضغوط الكبيرة عليهم. أكدت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء رسمياً قرب تحرير مركز محافظة مأرب بعد التقدم الذي أحرزه الجيش واللجان الشعبية في معركة إسقاط حاميات مأرب الاستراتيجية شمال غرب المدينة. ومع غارة مكثفة لطيران تحالف العدوان، حاولت قوات موالية للهارب منصور هادي استعادة مواقع خرجت من سيطرتها شمال غرب المدينة، لكنها تراجعت بعد تكبدها المزيد من الخسائر. وفي فاجأ الجيش اليمني واللجان الشعبية قوات هادي المسنودة بميليشيات الإصلاح باختراق خط الدفاع الجديد في شمال غرب المدينة والتقدم من محورين في جبال البلق جنوبي مركز المحافظة. طالب مجلس النواب الليبي المجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع دولة تشاد تحسبا لأي تداعيات أمنية. وقال المجلس في بيان إنه يتابع عن كثب الأحداث المتسارعة التي تمر بها الجارة تشاد وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة. وحث البيان كل الجهات المختصة الجيش والمجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة على اتخاذ الإجراءات العاجلة والحازمة لحماية حدود البلاد الجنوبية وصون سيادتها. أجرى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي محادثات مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس في أول زيارة لمسؤول مصري على هذا المستوى منذ تولي الحكومة الانتقالية الليبية مهامها. ووقع الطرفان 6 اتفاقيات تعاون، كما اتفق على إعادة فتح السفارة المصرية بطرابلس وعودة الرحلات المباشرة بين المطارات المصرية والليبية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
منذ تعيينه رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية يجري عبد الحميد الدبيبة سلسلة من اللقاءات والزيارات الدبلوماسية مع مسؤولين دوليين وعرب، آخرها لقاؤه برئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الذي يؤدي زيارة إلى طرابلس مرفوقا بوفد رفيع المستوى.
أحييكم وأحيي شقيق مصر قيادة وحكومة وشعبا على رأسها فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، متمنين لكم الخير والرفاه والازدهار.
اجتماع دبيبة بنظيره المصري نتج عنه جملة من الاتفاقيات بين البلدين، حيث تم توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجال الكهرباء والاتصالات واتفاقية في مجال الصحة واتفاقيات أخرى في مجال البنية التحتية والتعاون الاقتصادي. الطرفان اتفقا أيضا على إعادة فتح السفارة المصرية بطرابلس وعودة الرحلات المباشرة بين المطارات المصرية والليبية. سياسيا عبر مدبولي عن دعم بلاده المطلق للعملية السياسية بالبلاد والدفع نحو إرساء مؤسسات سيادية قوية بليبيا.
وقعنا مجموعة من مذكرات التفاهم المهمة جدا، والحقيقة في مجالات عديدة، واسمحوا لي هنا يمكن ان انا نقلت لأخي دولة الرئيس استعداد مصر الكامل بنقل كل الخبرات الكبيرة اللي اكتسبناها الحمد لله على مدار 5 أو 6 سنوات الماضية في كافة مجالات التنمية.
زيارة يعتبرها مراقبون نجحت في إصلاح علاقة طرابلس بجارتها الشرقية بعد سنوات من القطيعة، على أن تشهد ليبيا زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المدة القريبة القادمة حسب مصادر حكومية.
صرح مصدر أمني عراقي بمحافظة ديالى الواقع شرق العاصمة بغداد بأن 3 جنود عراقيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت على دورية للجيش العراقي في طريق زراعي قرب منطقة الغاية في أطراف ناحية جلولاء الواقع شمال شرق بعقوبة. أكدت سوريا وروسيا أن احتلال أمريكا وحلفائها لأراضي سوريا ومواصلة دعم تنظيمات إرهابية ونهب الثروات الطبيعية يخلف أضرارا ضخمة في الاقتصاد السوري. إلى العناوين. الرئيس روحاني يشدد على ضرورة التأكد من مصداقية رفع الحظر كاملا عبر البنك المركزي والوزارة المعنية. طهران تعلن توصيل كابلات الطاقة المتضررة في منشأة نطنز بالتزامن مع اختتام الجولة الرابعة من محادثات فيينا. امتداد المواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الفلسطيني من القدس إلى يافا على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل. أيها الكرام، نبدأ معكم لقاءنا المتجدد صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم المغرب ومأزق العلاقات المحرمة مع الكيان الصهيوني. سنتوقف مع حضراتكم السمعين الأكارم عند زيارة حاخام صهيوني إرهابي يدعو إلى هدم الأقصى إلى جماعة في المغرب ودلالات هذه الزيارة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. دخلت المغرب حالة الصدمة إثر قيام جامعة القرويين باستقبال حاخام صهيوني إرهابي من كيان الاحتلال الصهيوني. في خطوتنا أكدت مؤسسات مناهضة للتطبيع أنها سابقة خطيرة، وأثارت هذه الخطوات تساؤلات عن مستقبل هذه العلاقة التي دخلت مراحل متقدمة أخطرها التطبيع الثقافي. وقالت المصادر المغربية لمناهضة التطبيع أن جامعة القرويين استقبلت الحاخام أشياهو بنتو القادم من مستوطنة يسدود بفلسطين المحتلة. ووصفت المصادر المغربية هذه الخطوة بأنها جريمة وفضيحة في حق الموروث الحضاري والروحي بتدنيس صريح علمي عريق. وأكدت هذه المصادر مستمعين الأكارم أن الحاخام المذكور يعتبر أحد رموز الإرهاب الصهيوني الذي يسعى يوميا إلى هدم من لمسرى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في إشارة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات من جانب المستوطنين وحخاماتهم يوميا. وطالب المغاربة بفتح تحقيق لمحاسبة من يتحمل مسؤولية استقبال من وصفوهم بأنهم يؤمنون ويسعون إلى هدم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ويجرجرون المرابطات به من أرجلهن في مشاهد وحشية ومهينة. وأشاروا إلى أن الحاخام الذي استقبلته الجامعة كان محكوما بالسجن لمدة سنة في قضية فساد داخل كيان الاحتلال. وأكد الشعب المغربي أن هذه فضيحة وجريمة لا ينبغي أن تمر دون حساب، وعلى كل أحرار هذا الوطن أن ينبروا لإدانة هذا الفعل الشنيع والمتناقض مع أبسط مطالب الشعب المغربي. لا يزال الجدل قائما في الإعلام حول التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال الصهيوني، فبين فترة وأخرى تطل علينا أمثلة مختلفة لعملية التطبيع كزيارة مجموعة من الصهاينة للمغرب مرورا بالتنسيق الأمني والعسكري بين الحكومة المغربية والكيان الصهيوني. ويبدو أن العلاقات أخذة بالاتساع وهي تهدد القيم والمنظومة الأخلاقية للشعب المغربي، حيث يحاول الكيان الصهيوني التغلغل في الواقع المغربي ويقوم بعمليات تفزيد للشباب ونقل الأمراض المختلفة كما هو ديدنه مع الدول العربية التي أقامت علاقات محرمة معه. نعم أيها الأكارم مستمعينا، محور حديثنا المغرب ومأزق العلاقات المحرمة مع الكيان الصهيوني. نحاول الوقوف عند زيارة حاخام صهيوني إرهابي وهو الذي يدعو إلى هدم الأقصى إلى جامعة في المغرب ودلالات هذه الزيارة. كيف كانت تداعيات وردود فعل الشعب المغربي على هذه الزيارة المحرمة والتحرك من قبل الملك المغربي على قاعدة تصعيد وتعزيز التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟ وأمريكا طبعا تنظر للمغرب على أنه القاعدة التي من الممكن استخدامها للعدوان على الجزائر إذا ما استمرت الجزائر طبعا بمناهضة التحرك الأمريكي في المنطقة المغربية. انتقل لتطبيق الواتساب لأشكر أحبائنا الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج، إلى الأخ الكريم عبد الله من السنغال الذي يكتب لنا: السلام عليكم أسرة برنامج صدى المغرب العربي. يقول: أصبح حزب العدالة والتنمية الإسلامية المغربي في مأزق شديد بعد الإعلان من قبل الملك التطبيع مع الكيان الصهيوني رسميا، لأن حكومة التيار الإسلامي هي التي ستتعامل مع هذا التطبيع وستواجه الشارع وتتصادم مع أحد أهم مبادئها وهو رفض التطبيع من قبل الشعب المغربي. حياك الله يا عبد الله وألف تحية على تواصلك ومساهمتك معنا. أبو علي من العراق الذي يتواصل معنا يقول: نشهد العلاقات مع الكيان المحتل والمغرب تصعيد في هذا الأمر في الخط البياني لمستوى هذه العلاقات وتنوعها وامتدادها إلى مواقع حساسة ومفصلية في الوضع المغربي كالعلاقات الثقافية والتربوية والأمنية والعسكرية والمدنية وحتى المجالات الطبية. وهذه الزيارات والاتفاقيات هي بلا شك محاولة لإدغام المجتمع المدني بمثل هذه العلاقات المحرمة التي لم تنجح في اختراق الوضع الشعبي في الاتفاقيات التي تمت بين بعض الأنظمة العربية الرسمية وبين كيان الاحتلال الصهيوني. أبو علي من العراق، أشكرك جزيل الشكر، وأنت تتواصل مع إذاعة طهران العربية. وإلى الأخ الفاضل محمد من العاصمة طهران الذي يكتب لنا: مملكة المغرب قد وقعت في ديسمبر كانون الأول المنصرم على إعلان يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينها وبين الكيان الصهيوني، فلا نستغرب من هذه الخطوات بذريعة طبعا خدمة السلام في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي. وفق ما ذكرت حكومة المغرب وقتها، فيما نجد أن الكيان الصهيوني يدفع منطقة المغرب العربي إلى حروب، حيث يسعى إلى تأزيم العلاقات بين المغرب والجزائر، وذلك خدمة لأهداف وأجندات صهيو أمريكية. شكرا جزيلا لك أخي محمد من العاصمة طهران على تواصلك معنا عبر تطبيق الواتساب، ولكم مستمعين الأكارم. طيب، ننتقل في هذه اللحظات لنستضيف ونرحب بضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، التحقت بركبنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنت بخير، وتقبل الله الطاعات دكتورة.
السلام عليكم، شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله.
حياكم الله. شكرا دكتورة لإتاحة الفرصة لنا في هذه اللحظات. نتحدث عن المغرب وزيارة حاخام صهيوني إرهابي الذي جاء إلى جامعة في المغرب، وهو طبعا يدعو إلى هدم الأقصى. ما هي دلالات هذه الزيارة دكتورة؟
طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار علاقة التطبيع التي أصبحت علنية الآن، ولو أنها يعني ليست المرة الأولى التي يزور فيها شخصية بمستوى ديني من الكيان الصهيوني المغرب. يعني حصلت زيارات سابقة نظرا لأن هناك مجمع ليهود المغرب يحتفل سنويا بندوة أو منتدى يجمع فيه كل الحاخامات الموجودين سواء كانوا في أوروبا أو في الكيان الصهيوني، يجتمعون في المغرب. هذا اجتماع يحصل سنويا وقبل حتى إعلان التطبيع يعني، ولكنه كان طبعا يحصل بشكل غير معلن للإعلام وغير ولا تسلط عليه الأضواء. ما حصل اليوم أن العملية أصبحت مكشوفة بحكم أن هذه العلاقة أصبحت علاقة علنية، وأن هذه الزيارة لشخصية مثل هذه الشخصية تأتي في إطار التطبيع الثقافي والسياسي والإعلامي المعلن عنه. هذه الشخصية صحيح أنها شخصية مستفزة، وصحيح أن كل التصريحات سواء كانت تصريحات سابقة صدرت عنه في داخل الكيان الصهيوني أو خارج الكيان الصهيوني واليوم في المغرب تدل على أن هذا الكيان طبعا توجهه لا يتغير، سياسته لا تتغير، وأن كل هذه الدول التي الآن تركض وراء هذا المسار التطبيعي للاستفادة أو بناء على مصالح هي تدعي أنها مصالح وطنية، في الحقيقة هي ذر الرماد على العيون، لأنها الآن باتت مكشوفة أن هذا الكيان توجهه الاستعماري وتوجه الهيمنة لديه توجه واضح ولا يستحق أصلا للبحث. الملفت أن ما قدمه من تصريح، نحن نعرف عودنا دائما الكيان الصهيوني على إحراج حتى من يعني يتعاون معهم أو من يفتح معهم مجال للتطبيع، يعني هو نوع من الإحراج في الحقيقة للحكومة المغربية التي باتت تدعي منذ فترة، منذ أن أعلن عن التطبيع مع الكيان، بأنها لن تفرط في القضية الفلسطينية ولن تفرط في قضية الأقصى، وأن علاقتها بالكيان الصهيوني هي علاقة مصلحية لها أسباب سياسية ضيقة، وأن القضية الفلسطينية أو موقف المغرب الرسمي من القضية الفلسطينية ومن حق الفلسطيني لن تتغير. ولكن ما حصل أن هذا التصريح أحرج اليوم الحكومة المغربية. هناك تسليط للإعلام، الإعلام المغربي اليوم مسلط الضوء على هذه القضية، حالة من البلبلة ومن ردود الأفعال حتى من داخل الأحزاب ومن داخل التجمعات السياسية التي وإن لم تؤيد التطبيع علنا ولكنها سكتت عن هذه الخطوة، هي كلها اليوم في قفص الاتهام أمام موجة شعبية أعتقد أنها باتت اليوم تعلي الصوت بالرفض لكل هذه السياسات ولكل هذه التصريحات، وتحذر من المخاطر ذلك على مستقبل المغرب وعلى مستقبل الشعب المغربي وأساسا على مستقبل القضية الفلسطينية.
نعم. كيف كانت تداعيات وردود فعل الشعب المغربي على هذه الزيارة المحرمة دكتورة سيام؟
طبعا هناك تحركات حصلت من بعض المنظمات الأهلية، من بعض الجمعيات المناهضة للتطبيع والمعروفة، يعني هناك نخبة في الحقيقة في المغرب، نخبة سياسية وفكرية وثقافية تحاول اليوم أن تصنع جدار صد ضد هذه السياسة وضد هذا الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولكن للأسف كيفية يعني النظام يتعامل مع هذا رد الفعل باستهانة، يعني محاولة للتضليل ومحاولة للقول بأن من يرفضون هذه السياسة هم يعني عدد قليل لا يؤثرون على التوجه العام للشعب المغربي، وكأن الشعب المغربي برمته هو ذائب في هذا السياق، ولكن حقيقة هذا ليس صحيح. هناك تحركات على مستوى الأرض، هناك تنديد رسمي، قدمت رسائل احتجاجية للبرلمان المغربي، حتى للأحزاب، حتى لحزب العدالة والتنمية، هناك احتجاج على قبول هذا الحزب الأغلبي داخل البرلمان المغربي لهذا التوجه ولهذه السياسات، وهناك مطالبات اليوم شعبية للنواب الموجودين داخل البرلمان المغربي بمساءلة الحكومة ومساءلة مسؤولي الحكومة على هذه التصريحات التي يعتبرونها لا تمس فقط بحقية القضية الفلسطينية أو قضية القدس، بقدر ما هي أيضا تمس من سيادة المغرب ومن مكانة المغرب كدولة امتداد لباقي دول هذه الأمة.
نعم. وإذا أردنا أن نقف عند تحرك الملك المغربي، يعني كيف تستقرؤون هذا التحرك على قاعدة تصعيد وتعزيز التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
طبعا هناك ضغوط، نحن سبق وأن تحدثنا بأن الملك المغربي هو يتحرك تحت ضغوط سياسية متنوعة، يعني هناك ضغوط داخلية هو يضعها في خانة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المغرب، وبالتالي هو يعتبر أن خطوة التطبيع قد تساعده على حل هذه الأزمات الداخلية وفك الحصار الاقتصادي أو حالة العبء الاقتصادي الذي تعيشه المغرب. أما على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، طبعا المغرب هي مرتبطة أساسا بخط دول الخليج المطبعة وعلى رأسها الإمارات و يعني البحرين، السعودية، هذا الثالوث هو يسيطر في الحقيقة على الملك بشكل كبير وعلى سياساته وتوجهاته، وإن اختلفت مصالح كل دولة من هذه الدول بشكل أو بآخر خاصة الإمارات والسعودية، ولكن في مسألة التطبيع هذه الدول هي تسيطر بشكل أساسي على الملك المغربي وعلى قرارات الملك المغربي، وبالتالي حتى عندما تردد في الفترة الأولى عن إعلان التطبيع وعن الذهاب في المسار العلني ضغطت عليه الإمارات بشكل واضح وبشكل كبير حتى يسرع في هذا المسار ويعلنه بشكل رسمي. بالنسبة للدول الإقليمية الأخرى أو الدول الأخرى وعلى رأسها فرنسا ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نعرف ما حصل من سياسة ضغط مارسها ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأ يتحدث عن أن إدارته ستمنح المغرب أحقيتها أو ملكيتها للصحراء الغربية، ضاربا عرض الحائط كل القرارات حتى قرارات الأمم المتحدة التي كانت تساندها الإدارات الأمريكية السابقة التي كانت ترى بأن الصحراء الغربية وجبهة البوليزاريو لها الحق في أن تكون إقليما مستقلا عن المغرب وبالتالي معترف بها دوليا وحسب الشرعية الدولية بأنها إقليم مستقل. أتى ترامب تحت إطار نوع من المقايضة مع ملك المغرب لحث المغرب على الذهاب في هذا المسار بأن قال بأن الصحراء الغربية اليوم هي من حق المغرب وأن جبهة البوليزاريو عليها تسليم أسلحتها وتسليم كل شيء لدولة المغرب. الملفت أن حتى الدول التي كانت تضغط على الملك المغربي للذهاب بالتطبيع هي بطريقة غير مباشرة اعترفت بجبهة البوليزاريو وفتحت سفارات في مدينة العيون التي تعتبر عاصمة البوليزاريو على رأسها الإمارات. أول دولة ركضت لفتح سفارة هناك كانت الإمارات، وهناك من يتحدث اليوم على أن حتى الكيان الصهيوني يبحث على نقطة اختراق للتفاوض مع جبهة البوليزاريو ولفتح سفارة أيضا له إن حصل طبعا تطبيع مع الجبهة في هذا المسار. إذن الملك المغربي في كل هذا التحرك هو يبحث عن مصالح، يحاول أن يحافظ على عرشه داخل استراتيجية هي أكبر منه، داخل سياسة أو مسار تطبيعي الآن يعني يجوب المنطقة، يريد أن يكون له مكان أو مقعد إلى جانب الدول الأساسية المطبعة، ولكنه لا يدرك أن تداعيات ومخاطر هذا الخيار ستكون وخيمة جدا ليس فقط على دولة المغرب كدولة ذات بعد استراتيجي في شمال إفريقيا، ولكن حتى على الداخل المغربي وعلى تقبل أو إمكانية تقبل الشعب المغربي لهذه السياسة ولهذه الخيارات.
نعم. طيب اسمحي لي دكتورة سهام أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، التحية موصولة لكم مستمعينا الكرام عبر لقائنا صدى المغرب العربي، المغرب ومأزق العلاقات المحرمة مع الكيان الصهيوني، ومرة أخرى إلى ضيفتي عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، هنا التحرك الذي شاهدناه مؤخرا في تعزيز العلاقات يأتي على العلاقات التعليمية والتربوية مع هذا الكيان الغاصب، لماذا هذا التحرك ويبدو أنه خطر جدا؟
طبعا هذا جزء من المشروع الصهيوني في المنطقة، يعني التطبيع الفكري والتطبيع الثقافي بما يشمل من تربية وتعليم وإعلام. هذا يأتي في مسار يعمل كيان الصهيوني عليه منذ سنوات، يعني منذ سنوات ما كنا نرى دائما كيان الصهيوني يحاول أن يتقرب من الدول، يخترق دول المنطقة عبر نشاطات كثيرة سواء كانت ثقافية أو رياضية، حتى يصبح حضور الكيان كفاعل معترف به حضورا عاديا وطبيعيا تقبله شعوب المنطقة. الأساس أن ما تقوم به الأنظمة لا يتجاوب أساسا مع طموحات الشعوب المنطقة، لأن شعوب المنطقة لا يزال لديهم أمل في أن أرض فلسطين سترجع إلى أهلها، وأن الفلسطينيين وأن هذا الكيان زائل لا محالة وقريب جدا. يعني هناك إيمان في الحقيقة بالرغم من كل هذا التشويه الحاصل على مستوى المنطقة، وخاصة منطقة المغرب العربي، بما أننا نتحدث عن منطقة دول المغرب العربي، هناك في الحقيقة إيمان لدى شعوب هذه الدول بأن القضية الفلسطينية لا تزال حية، لا تزال موجودة، لا يمكن أن تنسى فلسطين ولا يمكن أن ينسى القدس ولا المسجد الأقصى. يعني هذه المسألة تدخل حتى في الاعتبارات العقائدية والدينية، وبالتالي هذه المحاولات يراد منها يعني محاولة تمهيد إعطاء صورة أو بث صورة للكيان وكأنه يعني شعب مثله مثل باقي الشعوب، ليس شعبا محتلا، وأنه يريد أن يعيش بسلام مع جيرانه. حتى استخدام المصطلحات، مصطلح السلام واللا حرب ونحن نرفض الحرب ونحن نريد أن نعيش في سلام مع هذه الشعوب، العمل على العودة إلى منطقة المغرب العربي. نحن نعرف أن دول كما كل دول الشرق الأوسط كان هناك يهود يعيشون في دول المنطقة، هذا صحيح، ولكن الكثير منهم هاجروا عندما طبعا بسياسة التهجير التي قامت بها الجمعيات الصهيونية لتهجير اليهود وتهجير اليهود إلى أرض فلسطين وبناء كيانهم في أرض فلسطين. الكثير منهم اليوم باتوا يعودون تحت مسميات كثيرة، يعني ثقافية، سياحة، زيارات، ربط علاقات اجتماعية مع بعض المناطق التي كانوا يعيشون فيها، كمحاولة لتمهيد الطريق لأن يدخل هذا الكيان إلى هذه الدول بشكل طبيعي. هذا طبعا خطير جدا، لأن هذا يؤثر على أجيال بأكملها. نحن اليوم نتحدث عن أجيال ربما جديدة، أجيال لم تعش مرحلة اغتصاب فلسطين، لم تعش مرحلة الحروب التي عاشتها المنطقة وعرفتها المنطقة بسبب وجود هذا الكيان، وبالتالي ربما الكثير منهم سيتأثرون بأن نعم نحن لا نريد أن نعيش في حرب، نريد أن نعيش في سلام، لماذا علينا أن نتحمل نحن أكثر من 60 أو 70 عام من الحقد ومن الكراهية ومن الحروب المتبادلة؟ ولكن يغيب عن الكثيرين بأن هذا الكيان هو لا يزال الآن يمارس انتهاكاته وانتهاكات بالقتل والتهجير وتدمير البيوت ومحاصرة الشعب الفلسطيني. حتى الفلسطيني الذي يعيش داخل، الذي رضي أن يبقى في أرضه ويصمد في أرضه، اليوم هو مهدد بالتهجير، مهدد بالقتل، مهدد بالخطف، مهدد بانتهاك حقوقه، وبالتالي لا نرى أبدا أن هذه الصورة هي صورة حقيقية. فقط هناك لعبة إعلام يحاول كيان الصهيوني أن يستغلها ليبث هذه الصورة الكاذبة وهذه الصورة المشوهة، علّه يستطيع بذلك أن يدخل إلى هذه المؤسسات وعبرها يدخل إلى هذه الكيانات الاجتماعية وخاصة الشباب ليؤثر فيهم بشكل أو بآخر حتى يتقبلوا هذا الكيان ويتقبلوا وجوده.
نعم. في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة في دقيقة واحدة دكتورة، لماذا تنظر أمريكا للمغرب على أنه القاعدة من الممكن استخدامها للعدوان على الجزائر، يعني إذا ما استمرت الجزائر في مناهضة التحرك الأمريكي؟
طبعا الولايات المتحدة تعتبر المغرب أداة ضغط على الجزائر. هناك علاقات مقطوعة بين الجزائر والمغرب منذ سنوات بسبب قضية الصحراء الغربية. يعني هذه معروفة، منذ سبعينات القرن الماضي الجزائر أيدت جبهة البوليزاريو وأيدت قضية جبهة البوليزاريو ووقفت ضد المغرب في سياساتها القمعية حينها وفي المعارك العسكرية التي حصلت. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الكيان الصهيوني يحاولون أن يلعبوا على هذا الخط الفاصل أو على هذا الجرح القديم لاستخدام الحدود المغربية كمنصة للتصويب على الجزائر من خلال بث الفوضى داخل الجزائر، محاولة إرباك الجيش الجزائري، محاولة ضرب بعض المواقع في الحدود، استخدام مسميات مختلفة سواء كان جماعات إرهابية أو جماعات متسللة أو جماعة أو عملاء يعني يشتغلون إلى لحساب الموساد. الجزائر منذ فترة ألقت القبض على مجموعة كبيرة شبكات تجسس موجودة على مستوى مناطق حساسة مختلفة في غرب الجزائر وفي العاصمة. إذن هذه السياسة تحاول من خلالها الولايات المتحدة كما تفعل طبعا في كل المناطق استخدامها كأداة ضغط على الجزائر، على الجزائر هنا تنظر أو تراجع نوعا ما سياساتها، خاصة وأن الجزائر كدولة استراتيجية في المنطقة لديها علاقات متينة وكبيرة جدا مع روسيا.
نعم.
وهذا طبعا يدخلها في منطق التنافس الشديد وشد العصب الحاصل اليوم بين الولايات المتحدة من جهة وبين روسيا من جهة أخرى.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة.
تحياتي لكم، شكرا،
الله يبارك فيكم. الله. أهلا بكم وألف شكر وتحية لكم السمعين الأكارم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، في أمان الله.
في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا لهذا اليوم فروق لغوية، وخصصناها للفرق بين كلمتي الحلف والقسم في القرآن الكريم. وقبل الخوض في الفرق بين هاتين الكلمتين، أود أن أشير إلى ملاحظة هامة، وهي أن الكلمات التي ترد في القرآن ويظن أنها مترادفة لا يوجد بينها ترادف البتة، فلا بد من وجود حكمة في استعمال لفظ دون لفظ آخر. فإذا لم يكن هناك فرق بين الكلمات التي يظن أنها مترادفة، فإن ذلك سيكون بمثابة ترجيح من غير مرجح. فعندما يستعمل القرآن الكريم لفظة الحلف في مكان، ثم في مكان آخر يستخدم لفظة القسم، فلا بد أن يكون بين هاتين الكلمتين تفاوت بين. وكثيرا ما تفسر إحدى هاتين الكلمتين بالكلمة الأخرى، فيقال الحلف بمعنى القسم، أو يقال القسم بمعنى الحلف، وقلما تفرق بينهما المعاجم. نراجع القرآن الكريم لنتبين حقيقة استعمال هاتين الكلمتين. فقد جاءت مادة حلف في 13 موضعا، كلها بغير استثناء في الحنث باليمين، أي اليمين الكاذبة. ومن ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم.
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.
وكذلك في قوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
وأما مادة القسم فجاءت في القرآن الكريم أكثر من 20 مرة، والقسم فيها يأتي في الأيمان الصادقة سواء كانت حقيقة أو وهما. قال تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقال تعالى أيضا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون.
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون.
وبهذا يختص لفظ الحلف بالحنث في اليمين، أي اليمين الكاذبة. أما القسم فيكون لمطلق اليمين، وهذا ما اطرد استعماله في القرآن الكريم. إلى هنا تنتهي وقفتنا القرآنية لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في وقفة قرآنية أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتحة لما أغلقت ولا مغلقة لما فتحت ولا ميسرة لما عسرت ولا ناصرة لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار والله عليم حكيم. إن الله اشترى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ف فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل.